الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 13 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 3 من كتاب الزكاة. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة ومئة شاة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. بنت المخاض هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، وابن اللبون هو الذي استكمل السنتين ودخل في الثالثة، والحقة هي التي استكملت ثلاثا ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها في هذا استحقت أن يتركها الفحل، والجذعة هي التي استكملت 4 سنين، والسائمة هي التي ترعى في المباح لا من نفقة صاحبها، والهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عور أي صاحبة العيب، ولا تيس أي ذكر الغنم. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره هو عمدة في باب زكاة الأنعام، لا سيما زكاة الإبل والغنم. وأما زكاة البقر ففيها ما يأتي من حديث معاذ رضي الله عنه حسن بشواهده. والزكاة لها شرائط، فتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط 5: أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده فتكون زكاته على السيد. الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر بحيث لا يطالب بأدائها. والدليل: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وأخذوا من أغنيائهم. الثالث امتلاك نصاب فلا تجب فيما دون النصاب. قد تقدم حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذوق صدقة ذود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الرابع استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق الغير فلا زكاة فيما لم تستقر ملكيته كدين الكتابة. رجل كاتبه عبده على مبلغ زكوي إلا أنه لم يستلم منه شيء لم يجب عليه فيه الزكاة حتى يتملكه. الخامس مضي الحول على المال. حديث عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد تقدم معنا أن هذا يكون في المال النقدي وما كان من عروض التجارة وفي بهيمة الأنعام. أما الخارج من الأرض التي تجب فيه الزكاة فلا يعتبر الحولان وإنما تتعين حين جذاذها. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمامهما النصاب. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام. وما عد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال. وما عد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق بالوفاء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فيخرجهم الورثة أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت وهي دين في ذمته في ذمة الميت يجب إبراؤها منها. أفادها الفوزان في الملخص الفقهي. وأما الزكاة في بهيمة الأنعام فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل لا لعمل، لا تتخذ للحرث أو لعصر الزيت لأنها حين تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة. الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية لقوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والصوم الراعي فلا تجب الزكاة في دواب تعلب بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلى أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره لأن بهيمة الأنعام يكون لها حالات 4. الحالة الأولى أن تكون سائمة طول العام فهذه فيها الزكاة. الحالة الثانية أن تعلف طول العام فهذه ليس فيها الزكاة. الحالة الثالثة أن تكون سائمة أكثر العام ففيها الزكاة. الحالة الثالثة أن تكون تعلف أكثر العام فليس فيها الزكاة. والزكاة في الإبل على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فإن كان لديه 4 وأحب أن يتصدق من نفسه أخرج شاتا وأما إذا كانت خمس فما فوق فيتعين عليه إخراج الشاة إلى أن تصل عشر ففيها شاتان، إلى أن تصل خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، إلى أن تصل عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تصل أربع وعشرين فكذلك أربع شياه، وإن أحب فخمس شياه. فإذا وصلت خمسة وعشرين بدأ بإخراج زكاتها من الإبل، ويتعين عليه بنت مخاض، وهو ما تقدم بيانه، هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية. وتكون بنت مخاض في الخمسة والعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين وتسعة وعشرين، فإن لم تكن بنت مخاض وثلاثين أيضا، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. والأصل أن الزكاة لا تخرج من الذكور، لأن الذكر قد يحتاجه المتصدق ويرغب عنه الفقير، لكن إذا لم يجد بنت مخاض دفع ابن لبون. وانظر، ابن لبون أكبر من بنت مخاض، ومع ذلك تجوز في كبر سنه من أجل عدم الرغبة فيه، لأن صاحب الناقة ربما رباها وأطرقها الجمل وحملت له فصار من ذوي المال بعد ذلك. أما الذكر إما أن يؤكل، يذبح ويؤكل، وإما أن يعمل عليه. وإذا أراد أن يتركه لطروق الفحل فلا يجوز له أن يأخذ منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل. وهنا جدول في الموسوعة الكويتية وضع على مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة وهو قول الأوزاعي وإسحاق، فمن واحد إلى أربعة ليس فيها شيء إلا أن يشاء المصدق ففيها شاه، ومن خمسة إلى تسعة فيها شاه واحدة، ومن عشرة إلى أربعة عشر فيها شاتان، ومن خمسة عشر إلى تسعة عشر فيها ثلاث شياه، ومن عشرين إلى أربعة وعشرين فيها أربع شياه، ومن خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين فيها بنت مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون، من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين فيها بنت لبون، وقد تقدم أنها من استكملت السنتين ودخلت في الثالثة، ومن ستة وأربعين إلى ستين فيها حقة طرقة الفحل، ومن واحد وستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، ومن ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون، ومن واحد وستين إلى مئة وعشرين ففيها حقتان، ومن مئة واحد وعشرين إلى مئة وتسعة وعشرين فيها ثلاث بنت لبون، ومن مئة وثلاثين إلى مئة وتسعة وثلاثين فيها حقة وبنت لبون، ومن 140 إلى 149 فيها حقتان وبنت لبون، ومن 150 إلى 159 فيها ثلاث حقاق، ومن 160 إلى 169 فيها أربع بنات لبون، وهكذا فيما زاد في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. واختلف فيما بين 121 و 100 إلى 29 ومئة، فقال مالك يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنت لبون بنات لبون، وذهب أبو عبيد وهو الرواية الأخرى عن أحمد إلى أن فيها حقتين، لأن الفرض لا يتغير إلا بمئة وثلاثين، بينما ذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد 120. إيش معنى ذلك؟ نعود إلى الشياه، فمثلا عنده 120 فيها أربع بنت لبون، يعني فيها ثلاث بنت لبون أو أربع بنت مخاض. عند الأحناف إذا عندك 125 فيها أربع بنت مخاض أو ثلاث بنت لبون زائد شاه. قال من 121 إلى 124 حقتان، من 125 إلى 129 حقتان وشاه، من 130 إلى 134 حقتان وشاتان، من 135 إلى 139 حقتان وثلاث شياه، من 140 إلى 144 حقتان وأربع شياه لحديث جاء في الباب، ومن 145 إلى 149 حقتان وبنت مخاض، ومن 150 إلى 154 ثلاث حقاق، ومن 155 إلى 59 و 100 ثلاث حقاق وشاه، ومن 160 إلى 164 ثلاث حقاق وشاتان، ومن 165 إلى 169 ثلاث حقاق وثلاث شياه، ومن 170 إلى 174 ثلاث حقاق وأربع شياه، ومن 175 إلى 185 ثلاث حقاق وبنت مخاض، ومن 186 إلى 195 ثلاث حقاق وبنت لبون، ومن 196 إلى 199 أربع حقاق، ومن 200 إلى 204 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، ومن 205 إلى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون وشاه. وهكذا. واحتجوا بما في حديث قيس بن سعد أنه قال: قلت لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرج كتابا في ورقة وفيه: فإذا زادت الإبل على 120 استؤنفت الفريضة. وهذا مرسل والعمل عليه عند كثير من أهل العلم. وفي زكاة الإبل مسائل فرعية: واحدة، أن الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إن عدم بنت المخاض كما في الحديث المتقدم بخلاف البقر فتؤخذ منها الذكور كما يأتي. فإن كان المال كله ذكورا أجزأ الذكر على الأصح عند الشافعية، وهو المقدم عند الحنابلة، وعند المالكية يلزم الوسط ولو انفرد الذكور، والظاهر أنه يريد ناقة وسطا من السن المطلوب. اثنين، أن الشاه التي تؤخذ في زكاة الإبل إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فما فوق، وأما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاه عليه، وهو المعتمد عند المالكية والأصح عند الشافعية. ثلاثة، إن تطوع المزكي فأخرج عما وجب عليه سنا أعلى من السن الواجب جاز، مثل أن يخرج بدل بنت المخاض بنت لبون أو حقة أو جذعة، أو عن بنت اللبون حقة أو جذعة، هذا يجوز. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا، يعني لأنه تطوع وهذا يصب في مصلحة الفقير. لكن لو كان عليه بنت لبون وقال: أنا أعطي بنت مخاض، ما يقبل منه، لأن هنا سيضيع حق الفقير. أربعة، إذا أخرج بدل الشاه ناقة أجزاءه، وكذلك عما وجب من الشاه فيما دون 25، لأنه يجزى عن 25 فأجزاءه عما دونها أولى. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو الأصح عند المالكية، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزي لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه، والصحيح أنه يجزي. وذهب خمسة، ذهب الشافعية والحنابلة والنخعي وابن المنذر إلى أن من وجب عليه في إبله السن فلم يكن في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ من زكاة الإبل، ويأخذ من الساعي شاتين أو 20 درهما، أو أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزئ في الزكاة ويعطي الساعي معها شاتين أو 20 درهما، يعني بحيث أنه يتم النقصان. رجل عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض، يعطي بنت المخاض مع زيادة شاتين. رجل عليه بنت لبون ولم يجد إلا حقة، يعطي الحقة ويرد له الساعي شاتين، أو إن كان في النقص يزيد هو 20 درهما، وإن كان في الزيادة يرد له الساعي 20 درهما. قوله عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة أول من أسلم من الرجال. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. وإنما خالف في فضيلته الرافضة وليسوا من أهل الإسلام حتى يعتد بخلافهم أو وفاقهم. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة من أبواب الجنة الثمانية، كتب له في جواز كتابة العلم وكتابة الحديث، وما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، فقد قيل بضعف الحديث وقيل بنسخه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني مالا إلا ما كان من عبد الله بن عمر عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب أكثر مني حديثا. نعم، هذه فريضة الصدقة أي الواجبة، فإن الفرض يأتي بمعنى الواجب. الصدقة المراد بها الزكاة هنا، فقد تقدم معنا أن من أسماء الزكاة الصدقة. قوله: التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، أي التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها للمسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها بأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله على المسلمين دليل على أن الزكاة لا تجب على الكافرين ولا تقبل منهم، وإن كان جمهور الأصوليين يرون دخول الكافر في فروع الشريعة، إلا أنها لا تقبل منهم. والتي أمر الله قوله: والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، دليل لما تقدم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل: فإن تولى فإنما عليك البلاغ. قوله: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، أي تدفع زكاتها من الغنم. فإن كان لصاحب الإبل غنما أخرج من غنمه، وإن لم يكن له غنم اشترى غنما وزكى عن نفسه. والمراد بالغنم هنا مجموع الضأن والمعز، لأنه إذا أطلق دل على النوعين. وكلمة الغنم تشعر لما تقدم من أن يجزئه التيس والكبش والعناق والشاه. قوله: في كل 5 شاة، وما بين هذا العدد إلى العدد الآخر فالمتصدق بين خيارين: أن يكتفي بالشاه، أو يزيد إليها شاة على سبيل التطوع للوجوب. وهذا من مراعاة الشرع لحق صاحب المال، فلم يوجب عليه إلا ما تعين. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 فبيها بنت مخاض أنثى، تقدم بيانه. سميت بنت مخاض لأنها ما زالت حديثة عهد بولادة، وتكون ضعيفة البنية ولا غنى لها عن أمها. فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فيه إجزاء الذكر من الإبل عن الأنثى من الإبل بشرط أن يكون أكبر منها. قد يقول قائل: لماذا جعل الذكر في الزكاة أكبر من الأنثى المتعينة في نفس النصاب، حتى إذا شاء الفقير أن يبيعه مقابل ما دونه من الإناث، أو أن يستفيد لحما أو قيمة إذا أراد أن يبيع. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، سميت بنت لبون وابن لبون لمقاربة استغنائهم عن اللبن. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهل يلزمه أن يعطي خمسا مقابل الخمسين؟ أقصد يعطي حقة ثم شاة لهذه الخمس الزيادة الأوقاص؟ الصحيح أنه لا يلزمه شيء. وهذه الأنواع قد لا نعرفها الآن، ولكن أهل البادية يعرفونها ويميزونها. فبعضهم يميز سن الحيوان بأسنانه، وبعضهم يميزه بوصفه. ثم قالوا في صدقة الغنم أو قبل ذلك: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها. وهذا دليل على فضيلة الإنفاق وإن لم يتعين النصاب بعد. قوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها خرج به المعلوفة، فالمعلوفة ليس فيها زكاة، لأن المعلوفة تأخذ من صاحبها مالا ووقتا وغير ذلك، وإخراج الزكاة منها كلفة عليه، فيتكلف علف دوابه ثم يتكلف إخراج الزكاة منها. والإسلام جاء برفع الضرر، لكن السائمة لا يلحقه ضرر. إذا كانت 40 إلى 20 و100 ففيها شاة واحدة، ومع ذلك ترى بعض الناس يبخل بزكاته، مع أن الله عز وجل قد جعل له فسحة. النصاب 40، فاستزيد إلى 50، إلى 60، إلى 80، إلى 100، إلى 120، وما زالت شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 واحدة، لو كانت 121 ففيها شاتان إلى 200، فإذا كانت 201 إلى 300 ففيها 3 شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة 400 شاة 4 شياه، 500 5 شياه، 550 5 شياه، 600 6 شياه، 680 6 شياه. هذا من رحمة الله عز وجل. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة 39 فليس فيها صدقة واجبة، أي ليست فيها صدقة واجبة، وأما الصدقة المستحبة فتجزئ في الواحدة والثنتين والثلاث. لو كان معك 5 شياه يجوز أن تتصدق صدقة مستحبة أم لا يجوز؟ يجوز تتصدق بلبنها بسمنها بواحدة منها، لكن وجوبا إلا إذا كانت 40. فإذا أخرج المتصدق شاة من 39 قبلت منه زكاة، إلا أنها ليست واجبة عليه. وهنا أحكام: قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كان يكون عندنا مجموعة من الأشخاص لهم 40 شاة يرعونها في حائط واحد وفي مكان واحد، فإذا كان قبل الحول بخمسة أيام أو 10 أيام يقوم كل واحد يأخذ نصيبه، من أجل أن تعد الشياه لا تأتي نصابا. فهذا حيلة، لا يجوز أن يجمع بين متفرق من أجل أن يؤخذ الزكاة،
ولا يفرق بين مجتمع، فالجمع بين المتفرق ظلم لصاحب المال، والتفريق بين المجتمع ظلم للفقير، ومنع الله عز وجل ذلك كله. وما كان من خليطين مال مخلوط، عمرو له 30 شاة ومحمد له 10 شياه، وحال الحول وتعينت عليهم الصدقة، هل نقول يجب على محمد أن يكون عليه نصف الشاه وعلى عمرو نصف الشاه؟ لا يجب، وإنما على عمرو بقدر ماله وعلى محمد بقدر ماله. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني على قدر الأنصبة. رجل له 120 شاة وآخر له 80 شاة، فيهما شاتان، ما يقول أنت عليك شاه وأنا علي شاه، لا، لأن هذا معه 120 فيزيد لذلك مقابل الزيادة. ولا يخرج في الصدقة هرمة، لأن الهرمة لا تنقي ولا يستفيد منها الفقير، لا لحما ولا اقتناء ولا ذات عور، المعيبة التي قد يخرجها صاحبها زهدا فيها ويتركها الفقير رغبة عنها. وإنما كان المقصد العظيم من فرض الزكاة هو إعانة الفقير، وكذلك تطهير مال الغني ولا تيس. قد يقول قائل ما الحكمة من عدم أخذ التيس؟ نقول الأصل أن الذي يقتني شاة أنثى قد يستفيد منها أبناء ويكثر ماله، أما التيس لا يستفيده إلا للأكل أو لعسب، يكون عسبا على بقية الشياه. والتيس قد يحتاجه صاحب المال، صاحب الغنم، لأجل ما يذهب يدور تيوس لغنمه إلا أن يشاء ربها، إذا أحب، لا نعم، إلا أن يشاء المصدق، إذا أحب المتصدق أن يقدمه فلا حرج في ذلك. قال: ومن مباحث زكاة الماشية، هذا كلام شيخ الفوزان، معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر، والخلطة نوعان: النوع الأول خلطة أعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. النوع الثاني خلطة أوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط: الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيها شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان ما لكل واحد ناقص عن النصاب. الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشتركان في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشترك في المحلب وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشية في مكان وحلب الآخر ماشية في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لابد أن يطرق فحل واحد. وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فلو كان لإنسان شاه ولآخر 39، أو كان لأربعين رجلا 40 شاه لكل واحد منهما شاه، واشترك حولا تاما ما توفر الشروط التي ذكرنا فعليهم شاه واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاه ربع عشر شاه وعلى صاحب 39 باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاه، ولو كان 320 لكل واحد 40 فعلى الجميع شاه واحدة أثلاثا. قال ولو كان 320 لثلاثة، نعم، ولو كان لثلاثة أشخاص 120 لكل واحد 40 فعلى الجميع شاه واحدة أثلاثا. هذه بعض الأحكام، وبقي معنا ما يتعلق بالرقة إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم، والله المستعان.